بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا المجلس المتجدد في شرح كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار حفظه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند حديث شيخنا حفظه الله تعالى عن أنواع الاختلاف في التفسير، وقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى تقسيم العلماء للاختلاف في التفسير، فذكر تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم ذكر تقسيم الإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى، ثم قال الشيخ التقسيم المختار. ذكرنا أن الشيخ حفظه الله تعالى لم يقسم الاختلاف في التفسير إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وإنما قسمه تقسيم مبني على المعنى. يعني الشيخ قسم التفسير تقسيم مبني على المعنى، وذكرت لكم أنه يمكن المقارنة بين هذا الكتاب، بين كتاب التحرير في أصول التفسير والكتاب الآخر الذي هو كتاب فصول في أصول التفسير للشيخ مساعد الطيار، لننظر كيف جرى الاختلاف بين هذين الكتابين، هل حصل خلاف أو لم يحصل خلاف إلى آخره. قال الشيخ حفظه الله التقسيم المختار: من خلال العمل في التفسير رأيت أن الاختلاف في التفسير بالنظر إلى تعدد المعنى من عدمه ينقسم إلى قسمين. الأول الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحد. الثاني الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى. يبقى هو نظر إلى مسألة المعنى، فبيقول إن فيه خلاف في التفسير ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد، وهناك خلاف ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى، ويكون التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير على النحو التالي. طبعا الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى لا يمكن أن يكون اختلاف تنوع، ويمكن أن يكون اختلاف ويمكن أن يكون اختلاف تضاد. واضح؟ يعني يمكن أن يكون اختلاف تنوع ويمكن أن يكون اختلاف تضاد، لكن الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحد لا يكون إلا اختلاف لا يكون إلا اختلاف تنوع. واضح؟ الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحد لا يكون إلا اختلاف تنوع، لكن الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى أكثر من معنى يمكن أن يندرج تحت اختلاف التنوع، ويمكن أن يندرج تحت اختلاف تحت اختلاف التضاد. واضح كده؟ طيب. قال حفظه الله تعالى: ثم ويكون التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير على النحو التالي: التنبيه على كونه من اختلاف التنوع أو التضاد، يعني التنبيه على النوعين السابقين، ده يرجع إلى النوعين السابقين اللي هو التعدد باعتبار المعنى. واضح؟ اثنين دراسة احتمال الآية للأقوال المذكورة. ثلاثة ذكر سبب الاختلاف. أربعة الترجيح بقرينة من قرائن الترجيح إن احتاج الأمر إلى ذلك. اللي هو ده بنعبر عنه بإيه؟ نعبر عنه بطريقة التعامل مع الخلاف، بطريقة التعامل مع الخلاف الوارد فين؟ مع الخلاف الوارد في التفسير. واضح كده؟ واضح كده؟ يبقى ديت اسمها طريقة التعامل مع الاختلاف الواقع في التفسير. طيب ازاي نتعامل مع الاختلاف الواقع في التفسير؟ طبعا الاختلاف الواقع في التفسير غير الاختلاف الواقع في كلام الفقهاء، غير الاختلاف الواقع في كلام كلام الفقهاء. طيب هو في طرق اخرى لعرض الخلاف في التفسير، ممكن نذكر هذه الطريقة. ذكرها الدكتور محمد صالح سليمان حفظه الله تعالى في كتابه اختلاف السلف في التفسير بين التفضيل والتطبيق صفحة 173. يقول إن الخطوات كالتالي: أولا تحديد محل الخلاف بينهم سواء كان في معنى الآية أو في جزء منها أو في المخاطب بها ونحو ذلك. يعني لابد إن احنا نحدد الأول هم اختلفوا فين، لأنه ممكن يكون الاختلاف في المعني بالآية وليس في معنى الآية، يمكن أن يكون الاختلاف في المعني بالآية لا معنى الآية. إزاي؟ الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه الآية وضحت المعنى، الذي جاء بالصدق وصدق به، لكن هناك اختلاف في المعني بالآية. من الذي صدق بها؟ الذي جاء بالصدق بالقرآن بالوحي إلى آخره وصدق به، من الذي صدق بالقرآن؟ هل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا الآية على عمومها؟ يبقى الخلاف ليس في معنى الآية، وإنما في المعني بالآية. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. معنى الآية واضح، أن الله عز وجل سيأتي بأناس من البشر يحبهم الله ويحبون الله عز وجل. واضح؟ فهذا لا خلاف في المعنى، في معنى الآية، لكن هناك اختلاف في المعني بالآية. هل هم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن قاتل أيام الردة، ولا غيرهم؟ واضح كده يا أخوانا؟ يبقى إذن لابد أن نفرق بين الاختلاف في معنى الآية والاختلاف في المعني بالآية. فيمكن أن يكون، والطبري رحمه الله تعالى ينبه على ذلك، وممكن تراجع الطبري في المثالين اللي أنا ذكرتهم دول. تحديد محل الخلاف بينهم سواء كان في معنى الآية أو في جزء منها أو في المخاطب بها ونحو ذلك. يبقى لازم نحدد هم اختلفوا إيه؟ اختلفوا فين؟ ممكن ما يكونش اختلافهم في المعنى أصلاً، يكون اختلافهم في شيء تاني. واضح كده؟ طيب، اتنين، جمع الأقوال المختلفة كلها دون إهمال لقول منها، فقد يكون الصواب فيما أهمل، وقد يكون في ذكر هذا القول المهمل إضافة وإثراء للمعنى فتفوت هذه الفائدة بعدم ذكره. وده واضح. ثلاثة، تحديد السبب الموجب لوقوع الاختلاف. يبقى الأول تحديد محل الخلاف، اثنين جمع الأقوال المختلفة دون إهمال لقول منها، ثلاثة تحديد السبب الموجب لوقوع الاختلاف، أربعة تحديد نوع الخلاف بين الأقوال، هل هو اختلاف تنوع أم اختلاف إيه؟ تضاد. الأمر الخامس تحرير الأقوال في اختلاف التنوع، وبيان كونها راجعة إلى معنى واحد أو أكثر، وبيان وجهة كل مفسر ومسلكه في اختياره لقول من الأقوال إن أمكن ذلك. يعني اللي هو ممكن نسميه تحليل الأقوال في اختلاف التنوع، تحليل الأقوال في اختلاف الإيه؟ التنوع. الأمر السادس محاولة الجمع بين الأقوال إن أمكن أن تكون كلها مرادة، فإن لم يمكن تعين الترجيح. فإن لم يمكن تعين الإيه؟ تعين الترجيح. واضح كده؟ يبقى لا ينبغي للإنسان إذا كان ديت إخوانا، هو الدكتور محمد صالح أو الشيخ مساعد بينبه على مسألة الصنعة التفسيرية في التعامل مع التفسير. الصنعة التفسيرية، ما هو كل حاجة ولها صنعة، الفقه له صنعة، النحو له صنعة، الحديث له صنعة. فالصنعة التفسيرية في التعامل مع الاختلاف إزاي؟ كيف تكون هذه الصنعة؟ بإجراء هذه الخطوات. ماشي، بإجراء هذه الإيه؟ بإجراء هذه الخطوات. الخطوة الأولى تحديد محل الخلاف بينهم سواء كان في معنى الآية أو في جزء منها أو في المخاطب بها ونحو ذلك. اثنين، جمع الأقوال المختلفة كلها دون إهمال القول منها، فقد يكون الصواب فيما أهمل، وقد يكون في ذكر هذا القول المهمل إضافة وإثراء للمعنى فتفوت هذه الفائدة، ثلاثة تحديد السبب الموجب لوقوع الاختلاف، أربعة تحديد نوع الخلاف بين الأقوال هل هو من قبيل التنوع أو التضاد، خمسة تحرير الأقوال في اختلاف التنوع، وبيان كونها راجعة إلى معنى واحد أو أكثر، وبيان وجهة كل مفسر ومسلكه في اختياره لقول من الأقوال إن أمكن ذلك، ستة محاولة الجمع بين الأقوال إن أمكن أن تكون كلها مرادة، فإن لم يمكن ذلك تعين الترجيح. وده اللي نبه عليه الشيخ هنا، اللي هو بيقول إزاي نتعامل مع الاختلاف الوارد في الإيه؟ في التفسير، اللي هو لخصه الشيخ في الخطوات الأربعة دي، إن إحنا نحدد الأول. هو الشيخ بيقول إن إحنا نحدد الأول هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، وبعدين نحدد احتمال الآية للأقوال المذكورة، وبعدين نحدد سبب الاختلاف، وبعدين نرجح بقاعدة من قواعد الترجيح إن احتاج الأمر إلى ذلك. ثم قال: أولا، الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد، ويندرج تحته أربعة أنواع من الاختلاف. الأول اللي فات واضح ولا مش واضح؟ واضح إخوانا ولا مش واضح؟ واضح للبقية عشان نكمل الشرح، ولا نكمل يعني شرح الباقي، ولا في حاجة مش واضحة؟ طيب، يقول الشيخ: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد. النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة لللفظ العام، اللي احنا سميناه قبل كده ايه مولانا الشيخ حاتم؟ أحسنت، التفسير بالمثال، اللي هو اختلاف التمثيل للمعنى العام، اختلاف التمثيل للمعنى العام. والمراد به أن يفسر كل مفسر المعنى العام بمثال له، وليس غرضه حصر المعنى فيما مثل به، فيكون اختلافهم في التمثيل للمعنى وليس في المعنى نفسه. وليس في المعنى إيه؟ في المعنى نفسه. واضح؟ هو ده اللي بيسموه اختلاف التمثيل للمعنى العام، أو الأقوال التي تعتبر أمثلة لللفظ العام، زي ما احنا ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فده اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة التي تدخل تحت المعنى الواحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، زي ما الإمام ابن جزي بيقول، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج، التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه. واضح كده؟ فلذلك من الغلط إنه لما احنا نلاقي مفسر اختصر على مثال في تفسير الآية، إن احنا نظن إنه هو قصر الآية على ذلك الإيه؟ على ذلك المعنى. وذكرنا إن منه أسباب الإيه؟ أسباب النزول. فذلك أسباب النزول نوع من أنواع، نوع من أنواع يا مولانا، نوع من أنواع التفسير بالمثال. يقول الشيخ حفظه الله: الأصل في أحكام الله وأخباره المطلقة العموم، ولا يحكم بالتخصيص إلا بدليل، غير أنه قد يرد عن مفسر السلف خاصة التمثيل لتلك العمومات بأمثلة تندرج تحتها، ومن ثم يحسن بطالب علم التفسير أن يتنبه إلى ذلك، ولا يأخذ أقوالهم التي قد يظهر له لأول وهلة أنها تخصيص، بل يحملها على التعميم، ولا يحكم على عبارتهم بأنها تخصيص إلا بدليل واضح من عباراتهم يدل على إرادتهم التخصيص. إذلك الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى ورضي عنه لما حكى في تفسير قوله تعالى: السائل والمحروم أقوالا، قال: وهذه الأقوال هي عندي تخليط من المتأخرين. نحن نقعد نقول القول الأول، القول الثاني، القول الثالث، القول الرابع، وهو أصلا ما بيكونش قصده إن هي إيه؟ إن هي أقوال، ما بيكونش قصده إن هي إيه؟ إن هي أقوال. وقال رحمه الله تعالى: وقد، يعني هو بيقول على عمل المفسرين بقى، إن هي مثالات ذكرها المفسرون كمثالات فجعلها المتأخرون أقوالا. يبقى علماء التفسير ذكروها أمثلة، يقوم جاي هو يجي يقول يا مولانا، يجي يقول إن هي إيه؟ إن هي أقوال. والتفسير بالمثال في حقيقته هو تفسير لللفظ العام بصورة أو أكثر من صورة على سبيل التمثيل، لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل التخصيص، لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل التخصيص. واضح كده؟ طيب، وإحنا قلنا قبل كده إن التفسير بالمثال له فوائد كتير. إحنا ذكرنا الفرق بين التفسير بالمثال والتفسير بجزء المعنى، وقلنا إن التفسير بالمثال لا يفيد الحصر، التفسير بالمثال لا يفيد الإيه؟ لا يفيد الحصر. وحتى في تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، وده مهم لما نيجي نشوف إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ماشي؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا إن القوة الرمي، هل مراده صلوات الله وسلامه عليه حصر القوة في الرمي فقط؟ لا. لما احنا نفهم قاعدة التفسير بالمثال نعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد بقوله ألا إن القوة الرمي إنه ليس المراد بها الرمي خاصة دون غيره من معاني القوة، لكن الرمي أحد معاني القوة، وتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام هو نوع من التفسير بالإيه؟ نوع من التفسير بالمثال. وقلنا إن التفسير بالمثال بيوسع الدائرة، بيوسع دائرة المعنى، ويزيد المعنى وضوحا وظهورا، ويزيد المعنى وضوحا وإيه؟ وظهورا. والتفسير بالمعنى بيطلعنا من إشكالات كثيرة جدا جدا. أحيانا أنت ممكن تخطئ التفسير الذي ورد عن السلف إن لم تعتبر التفسير الذي ورد عن السلف من قبيل التفسير بالمثال، من قبيل التفسير بالإيه؟ بالمثال. يعني مثلا لما يأتي عن السلف مثلا في قول الله سبحانه وتعالى، لما يأتي عن السلف مثلا معنى من المعاني أو قصة، مثلا في قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، قال قتادة المراد بها أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهما، المراد بهذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهما. يقول ابن عطية رحمه الله: وهذا إن لم يتأول أنه ذكرهم على جهة المثال ضعيف، لأن الآية نزلت بعد بدر بكثير، يبقى هو إنما ذكر أمثلة لأئمة الكفر، لكن لم يرد حصر أئمة الكفر في هؤلاء المذكورين فقط. واضح يا سيدي؟ طيب، قال الشيخ: أسباب النزول أمثلة للعموم، ويدخل في التعبير عن المعنى العام بمثال له أن يحمل اللفظ العام على سبب دون على سبب نزول صريح أو غير صريح، فسبب النزول مثال للمعنى العام، لذا نشأت القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ السبب. وهي من أشهر القواعد المرتبطة بالعموم، ويندرج تحتها جملة من المسائل العلمية. ولذلك ذكر الطبري ما ورد في سبب، طبعا القاعدة تحتاج إلى شرح، لكن هي قاعدة واضحة بعمومها. وهل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ طيب، من قال من العلماء إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ماذا قصد؟ وأنا شرحتها مرارا في دروس أخرى يعني. لكن على أي حال، حتى من قال من العلماء إن العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب، هو لم يقصد أن يحصر القضية في صورة السبب بس، وإنما هو إزاي هيدخل الحكم، هل هيدخل الحكم من طريق العموم ولا هيدخل الحكم من طريق القياس. من قال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بيدخل الحكم من طريق العموم، لكن من قال إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بيدخله بطريق القياس. ماشي؟ وعلى أي حال سهلة يعني. قال: ولذلك ذكر الطبري ما ورد في سبب نزول قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ثم قال: والصواب، بعدما أورد أسباب النزول، قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى أمر في هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسهم، ونهاهم عن نقض الإيمان بعد توكيدها على أنفسهم لآخرين بعقود تكون بينهم بحق مما لا يكرهه الله، وجائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرا من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين، وأن تكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم، وجائز أن تكون في غير ذلك، ولا خبر تثبت به حجة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء، ولا دلالة في كتاب ولا حجة عقل أي ذلك عني بها، ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قلنا لدلالة ظاهره عليه، وأن الآية كانت قد نزلت لسبب من الأسباب، ويكون الحكم بها عاما في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه. بغض النظر عن شرح كلام الطبري رضي الله تعالى عنه ورحمه، إلا إن المسألة نفسها واضحة. ماشي؟ هو الطبري رحمه الله بيقول إنه ما فيش خبر يعني هو الطبري رحمه الله بيقول انه يجوز ان تكون نزلت لهذا ويجوز ان تكون نزلت لهذا، وطالما ان احنا ما عندناش مرجح يخلينا نقول انها نزلت في معنى دون اخر، ما عندناش مرجح في اركان للترجيح. اللي حابب منكم يرجع الى اركان الترجيح لتحديد سبب النزول الصريح، احنا شرحناه بالمناسبه قبل كده، شرحناه في اسباب النزول الصريحه وغير الصريحه، لكن اللي حابب يرجع منكم فليرجع الى كتاب المحرر في اسباب النزول للدكتور خالد المزيني حفظه الله، فقد ذكر هذه او هذه الفائده او هذا المعنى، يعني ذكر هذا المعنى. فيقول الطبري انه حتى لو افترضنا يا عم ان الايه نزلت لسبب، وان الايه كانت قد نزلت لسبب من الاسباب، ويكون الحكم بها عاما في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت ايه؟ الذي نزلت فيه. يبقى الطبري رحمه الله بينبه هنا على امر مهم، الا وهو انه ده من قبيل التمثيل للمعنى الايه؟ ان حتى اسباب النزول هي من قبيل التمثيل للمعنى الايه؟ للمعنى العام. وده طبعا بالمناسبه واضح، يعني حتى ده ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءه رجل فقال له يا رسول الله أن رجلا أصاب بامرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا، إن الأصل العموم، إن الأصل إيه؟ العموم. واضح؟ وده يفيدنا إيه؟ يفيدنا إن يكون الإنسان الذي يبحث في كتب التفسير أو في علم التفسير يفيده أن يكون على بصر بكون أسباب النزول من باب التفسير بالمثال، فهيسهل عليه التعامل مع الروايات المتعددة لسبب النزول في الآية الواحدة لما يعتبرها مثال. إذا اعتبرها مثالا أمكنه قبولها كلها، سواء منها ما كانت الآية نازلة بسببه أصلا أو ما كان منها معبرا عنه بالنزول لصدق معنى الآية عليه، لصدق معنى الآية إيه؟ لصدق معنى الآية عليه. واضح يا سيدي؟ طيب، وإحنا قلنا إن إحنا إزاي نوصل لسبب النزول الصريح. قال الشيخ قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اختلف السلف في حسنة الدنيا بعد إجماعهم على أن حسنة الآخرة هي الجنة على أقوال: الأول عافية الدنيا، الثاني العلم والعبادة، الثالث المال. قال وهذه الأقوال إنما هي تمثيل لحسنة الدنيا، لذا قال الطبري في تفسير الآية، طبعا ده واضح إن ده مش يعني مش من أسباب النزول، إنما ده من قبيل الإيه؟ التمثيل وهو ده اللي قصده الشيخ هنا، يعني هو الشيخ ذكر سبب النزول في الأول وبعدين بيذكر مثال لعموم التمثيل بالمعنى العام. واضح يا سيدي؟ ها؟ واضح؟ إيه اللي واضح؟
واضح إن يعني عافية الدنيا والعلم والعبادة دي مش من أسباب النزول، دي من سبيل التفسير بالمثال.
أحسنت. قال وهذه أنا بس كنت عاوز أشرح شيء. قال وهذه الأقوال إنما هي تمثيل لحسنة الدنيا، لذا قال الطبري في تفسير هذه الآية: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن قوم من أهل الإيمان بالله به وبرسوله ممن حج بيته يسألون ربهم الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة وأن يقيهم عذاب النار، وقد تجمع الحسنة من الله عز وجل وقد تجمع الحسنة من الله عز وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك والعلم والعبادة، وأما في الآخرة فلا شك أنها الجنة، لأن من لم ينلها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات وفارق جميع العافية. نسأل الله أن يجعلنا من أهل حسنة الآخرة. وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن الله عز وجل لم يخصص بقوله مخبرا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئا، ولا نصب على خصوصه دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض. يبقى ما فيش دليل على التخصيص، وطالما ما فيش دليل على التخصيص يبقى احنا نعمل بالإيه؟ نعمل بالعموم. فالواجب من القول فيه ما قلنا من أنه لا يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء وأن يحكم بعمومه على ما عمه الله. النوع الثاني التعبير عن اللفظ بجزء من معناه. يبقى إذن النوع الثاني منين؟ حاضر، النوع الثاني منين؟ النوع الثاني منين يا اخواننا؟ طيب النوع الثاني مما يرجع الخلاف فيه إلى معنى واحد، الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى إيه؟ إلى معنى واحد. طيب قال التعبير، هو الناس اللي على النت دوري معايا ولا نام ولا إيه؟ أيوة صح صح معك يا شيخ مازن. قال النوع الثاني التعبير عن اللفظ بجزء من معناه. يقول الشيخ حفظه الله تحمل بعض ألفاظ العرب أكثر من مدلول، بحيث أن اللفظ إذا أطلق صار مركبا من هذه المعاني. التفسير بجزء الإيه؟ بجزء المعنى. احنا قلنا ان التفسير بجزء المعنى ان يذكر المفسر من المعنى الذي يحتمله اللفظ جزءا منه ليدل به على باقي المعنى، او لكون السياق يحتمل ذلك، او لكون السياق يحتمل ايه ذلك. خلاص كده ماشي يا عم الشيخ حاتم. طيب قال تحمل بعض الفاظ العرب أكثر من مدلول، بحيث اللفظ، بحيث أن اللفظ إذا أطلق، بحيث أن اللي بيجي بعدها بعد حيث إيه؟ بحيث إن اللفظ ولا أن اللفظ؟ حد يعرف؟ يا له قاعدة بس أنا الوقت نسيت. لا لا مش لايقة، يعني إحنا مش احنا مش بنقيس هدوم. في قاعدة ها؟ ايوه هي في قاعدة. طيب بحيث ان متأكدة هي اظنها ان يعني. لا مش بالاحساس برضو كمان، يعني واحد هنا بيقول باللايقة وانت بتقول بالاحساس. انت في درس كده يا اخوان، درس علم في قواعد. طيب أنا أظنها إن أيضا، أظنها كذلك يعني. بس أنا مش فاكر الوقت القاعدة، يعني هي لها قاعدة بس أنا مش فاكر. بحيث إن اللفظ إذا أطلق، هي لا أكثر. بحيث إن اللفظ إذا أطلق صار مركبا من هذه المعاني. ومن أمثلة ذلك لفظ المور في قوله تعالى يوم تمور السماء مورا، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتضطرب. وهذا المور يشمل الحركة والذهاب والمجيء والاضطراب. ماشي. لذا كانت عبارات السلف في تفسير مور السماء تذكر هذه المعاني الجزئية من لفظ المور كما سبق. طبعا الشيخ زود هنا آثار عن السلف. قال وعن ابن عباس قال من أمثال ذلك لفظ المور في قوله يوم تمور السماء مورا، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتضطرب. وعن ابن عباس وقتادة في قوله يوم تمور السماء مورا يقول تحريكا، وعن مجاهد تدور السماء دورا، وعن الضحاك استدارتها وتحريكها لأمر الله وموج بعضها في بعض. وعن ابن عباس في رواية أخرى قوله يوم تمور السماء مورا قال يوم تشقق السماء. فالمقصود هو عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ان كل واحد جاب جزء من معاني الايه؟ من معاني المور، بحيث انك انت لما تجمع هذه الاجزاء تصل الى المعنى العام للايه؟ للمور. ماشي؟ تصل الى المعنى العام للمور. مازن جابها بيقول انه اذا وقعت ان بعد حي بعد حيث واذ تكسر همزته، تكسر همزتها. صحيح. هو في انا حافظ يعني شيء من البيت يعني بيدل على القاعده بس انا نسيه، يعني مش جاي على دماغي الوقت، ذهب عني يعني. لكن لعلي أتذكره إن شاء الله. لكن هي فعلا كما ظننت إن هي بحيث إن اللفظة مش أن. طيب ماشي. يبقى إذن التفسير بجزء المعنى زي ما هو ذكر كده، إنه المفسر يذكر من المعنى اللي يحتمل اللفظ جزء منه ليدل على باقي ليه؟ ليدل على باقي المعنى أو لكون السياق يقتضي ذلك. يعني ممكن حتى المفسر بالمناسبة يفسر بجزء المعنى بدافع سبب النزول، زي قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فيقول وقوموا لله قانتين يعني ساكتين، يعني ساكتين، ساكتين ده جزء المعنى مش كل المعنى، وإلا فالقنوت أصل الطاعة، القنوت أصل الطاعة، وقوموا لله قانتين يعني طائعين. لكن اللي فسروا بساكتين ده جزء معنى الطاعة لله، لأن ربنا أمرنا بالسكوت. طب اللي فسروا بساكتين نظر إلى إيه يا سيدي؟ لا، نظر إلى سبب النزول، إن سبب نزول هذه الآية إن هم كانوا بيتكلموا في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، أمروا بالسكوت ونهوا عن الإيه؟ الكلام. فهو فسر القنوت ببعض معانيه وليس حصرا للمعنى فيما فسر، ولكن تنبيها على المعنى الذي نزلت الآية بسببه. أو زي إن هو السياق، زي قول الله سبحانه وتعالى مثلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فالربوة المكان المرتفع الذي تجري فيه الأنهار في تفسير ابن عباس. ابن عطية بيقول إيه بقى؟ بيقول وهذا إنما أراد به هذه الربوة المذكورة في كتاب الله، لأن قوله أصابها وابل دليل على أنه ليس فيها ماء جار، ولم يرد ابن عباس أن جنس الربا لا يجري فيها ماء. يعني ابن عباس قال الربوة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار، فهو قصد الربوة دي تحديدا، مش كل اللي موجود فين في القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وآويناهما إلى ربوة ذات قرار وإيه؟ ذات قرار ومعين. والربوة في كلام العرب ما ارتفع عما جاوره، سواء جرى فيه ماء أو لم يجري فيه إيه؟ أو لم يجري فيه ماء. واضح كده؟ فده تفسير بجزء المعنى، دافعه السياق، دافعه التفسير بالسياق. واضح؟ وده قلنا أمر مهم في التنبه إلى توجيه أقوال السلف، وده علم عظيم من أهم علوم، من أهم العلوم التي يتحلى بها المفسر توجيه أقوال السلف، الاعتناء بأقوال السلف وتوجيه هذه الأقوال علم مهم. قال حفظه الله النوع الثالث أيضا من النوع الثالث من إيه يا سيدي؟ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد، التعبير عن اللفظ بلازمه، اللي هو التفسير بالإيه يا عم شيخ حادم؟ التفسير باللازم. والتفسير باللازم هو تفسير الآية بمعنى ليس مأخوذا من ظاهر ألفاظها في الأصل، لكنه لازم للمعنى المراد تنبيها على دخول هذا اللازم في معنى الآية. احنا عندنا معنيين، معنى مقصود أصالة اللي هو دلت عليه ألفاظ الآية، ومعنى مقصود تبعا اللي هو اللازم. زي قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فورد في الحنيف معنيين، المعنى الأول المقبل على الله المعرض عما سواه، والمعنى الثاني المائل. فمن فسره بمعنى المائل إنما فسره بلازم المعنى، لأن الحنف هو الإقبال أصلا، ومن أقبل على شيء مال عن غيره، من أقبل على شيء مال عن غيره، فالحنيف هو المقبل على الله، ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه. ولذلك التفسير باللازم لا يكون مرادا دون المعنى الأصل، ودي قاعدة مهمة في التفسير باللازم. التفسير باللازم فيه توسيع لمدلول الآية وتنبيه على دخول اللازم في معناها، زي قول الله عز وجل وشروه بثمن بخس. وشروه بثمن بخس، البخس أشهر معانيه النقص، القليل الناقص اللي هو قول الشعبي. قتادة بيقول البخس بمعنى الظلم، ورجحه الزجاج من حيث إن الحر، أو من حيث إنه، من حيث إن الحر لا يحل بيعه. وقال الضحاك وهو بمعنى الحرام، وهذا أيضا لا يحل بيعه رحمك الله. ماشي. طيب تفسير البخس بالظلم أو الحرام ده تفسير بالإيه؟ باللازم. فإحنا كده بنوسع معنى الآية، بنقول وشروه بثمن قليل فكانوا ظالمين له إذ كان حرا، وكان ما قبضوه حراما إذ الحر لا يباع. إذ الحر إيه؟ وده يا أخوانا التفسير باللازم ده بيحتاج إلى دقة نظر، إلى دقة إيه؟ نظر. وممكن يكون التفسير باللازم علشان خاطر ما بيكونش مذكور في الآية فبينبه على المحذور، زي وأعتدت لهن متكئا، فاللي فسر المتكأ بأنه الطعام ده نبه على المحذور، لأن المتكأ معروف، المتكأ هو الايه؟ هو المعروف، ومعه المتكأ اللي هو ما يتكأ عليه من فرش ووسائد. فاللي يقول الطعام بينبه على شيء مش مذكور في الآية، لأن من لازم الإكرام والعيشة الهنيئة والمتكأ إن هو إن هي هتجيب لهم إيه؟ هتجيب لهم طعام. واضح كده؟ وده معهود قصص القرآن، وده معهود قصص القرآن. فطوى ذكر الطعام وهو من لوازم المتكأ، وهو من لوازم الإيه؟ المتكأ. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب. وأعتدت لهن متكأ. يقول الشيخ التعبير بلازم معنى اللفظ من جهة اللغة أو من جهة السياق خروج عن تفسير اللفظ بما يدل عليه من لغة العرب، واستخدام هذا الأسلوب فيه دلالة على أن المفسر يريد التنبيه على ما وراء اللفظ من المعنى الخفي الذي قد لا يدركه القارئ. وقد نبه الطبري على خروج المفسر عن التفسير المطابق إلى مثل هذا الأسلوب، فقال القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك هم الخاسرون، قال والخاسرون جمع خاسر، والخاسرون الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيع، فكذلك الكافر المنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده يوم القيامة أحوج ما كان إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إن أولاد قوم خلقوا أقنة، يعني عبيد أصليين ماشي مغموسين في العبودية، وهذا يعني طبعا بيشتموا يعني بقوله في الخسار أي فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم. وقد قيل إن معنى أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون. يبقى هو الطبري في الأول نبه على أصل معنى الخسران في اللغة، وبعدين ذكر معنى تاني قال أولئك هم الهالكون. قال وقد يجوز أن يقول أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به. دي كل دي المبتدأ طبري طبعا، دي عادة الطبري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني كل من أول وقد يجوز العند اللي هي علامة تساوي دي، والعلامة دي بيحطها كتير الشيخ الطبري رحمه الله تعالى. فهو بيقول وقد يكون وقد يجوز أن يقول أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف من صنيع الشيخ شاكر رحمه الله صحيح قال بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به، فحمل تأويل الكلام على معناه. الله أكبر، حد يقول لي بقى يعني فحمل تأويل الكلام على معناه دي؟ ها يا مشايخ مع اللي معانا من أول المحاضرات.
اللي هو مش بيذكر
عين
معنى
الكلمة. ايوه ده اسمه ايه بقى؟ ايوه احسنت احسنت يا شيخ خالد. والتاني اسمه التفسير بالايه؟ احسنت. جزاك الله خير. طيب ده اسمه التفسير بالايه؟ بالمعنى. التفسير بالمعنى. الطبري بيقول فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها. الله أكبر. شوف الطبري رحمه الله ورضي عنه، ده علم علم الأئمة، هو ده اللي احنا شرحناه قبل كده. فحمل تأويل الكلام على معناه اللي احنا سميناه قبل كده التفسير على المعنى دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها اللي احنا سميناه التفسير الايه؟ اللفظي. فإن أهل التأويل أهم ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. لعلل كثيرة تدعوهم ايه؟ إليه. وقلنا إن ده فائدة التفسير بالمعنى. قلنا إن ده فائدة التفسير بالايه؟ بالمعنى. وإن السلف بيفسروا بالمعنى أكثر من التفسير باللفظ لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى بيان مدلولات الألفاظ ومعانيها في لغة العرب، لأن اللغة طبيعتهم وسريقتهم ومدلولات الألفاظ غير خافية عليهم، فلذلك قلت حاجتهم إلى التفسير اللفظي. ولأن المقصود من الكلام هو فهم المعنى المراد، والتفسير اللفظي لا يفي بهذا الغرض دوما، كما أن المعنى هو المقصود أصالة. وذلك السمين الحلبي رحمه الله تعالى بيقول عنه إيه؟ بيقول وإن ذكر أهل التفسير اللفظ وفسروها بغير موضوعها اللغوي تعرضت إليه أيضا، لأنه والحالة هذه محط الفائدة. يبقى إذن اتجاه السلف إلى التفسير على المعنى، اتجاه السلف في الأغلب إلى التفسير على الإيه؟ المعنى، اللي هو الطبري رحمه الله بيقوله كده. قال الشيخ وإذا تأملت العلاقة بين تفسير الطبري رحمه الله للفظ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، وهو تفسير لفظي مباشر، والتفسير الآخر بأنهم الهالكون، يتضح لك أن الهلاك من لوازم الخسارة في هذا السياق. واضح يا سيدي؟ طيب ومما ورد من ذلك في تفسير لفظ بث من قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال الطبري وأما قوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فإنه يعني ونشر منهما، يعني من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء قد رآهم، كما قال جل ثناؤه كالفراش المبثوث، كالفراش المبثوث. يقال منه بث الله الخلق وأبثهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وذكر عن السد قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبث بمعنى خلق. وإذا تأملت تفسير الطبري للفظ بث وجدته مطابقا لمعناه في اللغة، وهو الدلالة على معنى الانتشار. أما تفسير السدي فليس بمعنى ما ذكره الطبري، مع نص الطبري أن على أنه موافق لتفسيره، ويظهر أنه جعله موافقا لتفسيره لأن كلمة بث في هذا السياق تؤول إلى معنى كلمة خلق، فلا بث لهم إلا بخلقهم، والسياق قبلها يشير إلى ذلك إذ ورد لفظ الخلق مرتين. يبقى هو الذي دعا السدي رحمه الله إلى التفسير باللازم موافقة إيه يا مولانا؟ ها؟ لا أيوة موافقة المعنى اللي هو إيه هنا؟ أيوة موافقة السياق. أحسنت ماشي؟ طيب قال النوع الرابع التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه. التعبير عن اللفظ بما يقارب إيه؟ بما يقارب معناه اللي إحنا سميناه المرة اللي فاتت. ها؟ سميناه إيه المرة اللي فاتت؟ التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه في التقسيم اللي احنا قسمناه. اللي هو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، احنا عبرنا عنه بكده، هو نفس التعبير يا شيخ بيقول عشان تربطه بين التقسيم، بس التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه أو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. قال الشيخ: يعتمد هذا النوع على معرفة الفروق بين الألفاظ الذي بين الألفاظ على معرفة الفروق بين الألفاظ الذي يدل على عدم وجود الترادف بين كلمتين، كما يعتمد على معرفة المعنى الجملي يعني المعنى العام المراد من الآية. فإذا جاءت عبارات مغايرة تدل على المقصود حكم بأن التعبير عن ذلك إنما هو لمجرد تقريب المعنى، اللي هو لمجرد تقريب الإيه؟ تقريب المعنى اللي احنا قلناه في خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، عمل الشيطان، خطايا الشيطان، طاعة الشيطان، النذور في المعاصي. فالطبري يقول: وهذه الأقوال قريب بعضها من بعض، لأن لكل قائل منهم قولا في ذلك، فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله. فديت كلها معاني إيه؟ معاني متقاربة، فالمعنى اللي هم بيقصدوا واحد، لكن تختلف عبارتهم في التعبير عنه وبيان في التعبير عنه وبيان. قال: ومن أمثلة ذلك تفسير الطبري للفظ مزجاة من قوله تعالى: قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المصدقين. فقد بيّن أصل اللفظة في لغة العرب فقال: وعنا بقوله وجئنا ببضاعة مزجاة بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام إلا لمن يتجاوز فيها. وأصل يعني بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام، يعني هو مش ثمن حقيقي للإيه؟ ليس ثمنا حقيقيا للطعام اللي احنا عايزينه إلا لمن يتجاوز فيه، يعني خلاص مش مشكلة، يعني هي ثمنها مثلا 10 فأنت اديتني 7 فأنا إيه؟ تجاوزت، خلاص مش مشكلة. واضح كده؟ ده معنى وجئنا ببضاعات إيه؟ مزجاة. وأصل الإزجاء السوق بالدفع، كما قال النابغة الذبياني: وهبت الريح من تلقاء ذي أرل تزجي مع الليل من صرادها صرما، يعني تسوق وتدفع. ومنه قول أعشى بني ثعلبة: الواهب المئة الهجان وعبدها عوذا تزجي خلفها أطفالها. وقول حاتم: ليبكي على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجي مع الليل أرملة، يعني أنها تسوقه بين يديها على ضعف منه عن المشي وعجز. ولذلك قيل ببضاعة المزجاة لأنها غير نافقة، وإنما تجوز تجويزا على وضع من آخذيها. يقول: قد صدر الطبري ذكر، والشيخ هيشرح الكلام ده، قد صدر الطبري ذكر اختلاف أهل التأويل لهذه اللفظة بقوله: وقد اختلف أهل التأويل في البيان عن تأويل ذلك وإن كانت معاني بيانهم متقاربة. وده الشاهد. ثم ذكر أقوالا كثيرة منها عن عكرمة عن ابن عباس: ببضاعة مزجاة قال ردية زيوف لا تنفق حتى يوضع منها. عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس وسئل عن قوله وجئنا ببضاعة مزجاة قال: رثة المتاع الحبل والغرارة والشيء، يعني حاجات إيه مش مستاهلة أصلا يعني ان احنا ناخدها وندك مكانها طعام. وعن ابن ابي وعن عطيه عن ابن عباس قال: البضاعه الدراهم والمزجاه غير طائل. وعن ابي حسين عن سعيد بن ابي وعكرمه وجنب بضاعه المزجاه قال احدهما ناقصه وقال الاخر رديه. وعن يزيد بن وليد عن ابراهيم في قوله وجئنا ببضاعه المزجاه قال قليل: الا تسمع الى قوله فاوقر ركابنا وهم يقرؤون كذلك. وعن مجاهد: مزجات قال قليله. وهذه التعبيرات متقاربة المعنى. ومن ذلك أيضا بكل العبارات دي هي بتعبر عن أصل المعنى، إن هي قليلة، يعني إن هي إيه؟ قليلة. لا، التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه مش في التفسير اللفظي يا أختنا الكريمة، ده أصلا نوع من أنواع التفسير على المعنى، نوع من أنواع التفسير على الإيه؟ على المعنى. واضح؟ قال: ومن ذلك أيضا ما ذكره في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا. لو حضرتك رجعتي، إحنا قسمنا التفسير قبل ذلك تفسير على اللفظ وتفسير على المعنى. التفسير على المعنى ده يدخل في التفسير بالمثال والتفسير باللازم والتفسير بجزء المعنى والتفسير اللي هو ده اللي هو ما يقرب من معناه. كل دي ترجع إلى إيه؟ كل دي ترجع إلى التفسير على المعنى. قال ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال وقد اختلف أهل التأويل في العبارة عن تأويل قوله يجعل لكم فرقانا، فقال بعضهم مخرجا وقال بعضهم نجاة وقال بعضهم فصلا، وكل ذلك متقارب المعنى وإن اختلفت العبارات عنهم، وقد بينت صحة ذلك فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. قال الشيخ وهذه الأنواع السابقة كلها تندرج تحت اختلاف التنوع، والاختلاف فيها اختلاف عبارة إيه فقط. ثم قال ثانيا الاختلاف الذي ترجع الأقوال فيه الأقوال إلى أكثر من معنى. قال في هذا القسم قد تتعدد المعاني وتكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر، وهذه الأقوال قد تحتملها الآية جميعا، فيصلح أن تفسر بها الآية وتكون كأنها بمثابة آيتين، وقد يرجح أحدها على هيجي يذكر الأمثلة، وقد يرجح أحدها على سبيل القول الأولى ويكون غيره محتملا لكنه أضعف في الاحتمال من القول المرجح عند من رجحه، وهذا يعني أن تقديم قول على أنه هو الراجح على سبيل الاحتمال لا يعني أن غيره من الأقوال باطل، لكنها أقل منه في احتمال الأولى، وده كتير في كتب المفسرين يقول لك ويحتمل، فالاحتمال ده مش معناه الايه؟ مش معناه أنه هو قول باطل، معناه أنه قول ممكن بس التاني أرجح إيه؟ التاني أرجح منه، التاني أرجح إيه؟ منه، وقد يكون أحدها مضادا للآخر، وهذا القول المضاد إما أن يكون باطلا من جهة نفسه، وإما أن يكون صحيحا في نفسه لكنه مضاد للمعنى الراجح، القول الراجح في المعنى، زي ما احنا قلنا في قوله سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين إيه؟ خلفوا، هي تحتمل أن هم خلفوا عن الغزوة وتحتمل أن هم خلفوا عن الإيه؟ التوبة، لكن صاحب القصة قال ان الايه ديت مرادها ايه؟ خلفوا عن التوبه، يبقى القول الثاني مرجوح والقول ده هو الراجح وان لم يكن القول الثاني باطلا في نفسه. واضح؟ او زي قول الله عز وجل فناداها من تحتها او فناداها من تحتها، في ناس قالوا جبريل وفي ناس قالوا عيسى، فالقول باحدهما ينفي القول الايه؟ الاخر، ما هو واحد بس اللي نادى، يعني واحد بس الايه؟ اللي نادى، وهو وان كان ده من قبيل اختلاف، وإن كان ده من قبيل اختلاف الايه؟ من قبيل الاختلاف اللي مش هيترتب عليه شيء في المعنى. واضح؟ فتنتبهوا لهذه الأمور. يعني هو صحيح ما فيش فيه مشكلة إنه يكون ناداها سيدنا جبريل، مع إن القولين متضادين، وما فيش مشكلة إنه يكون ناداها سيدنا عيسى، بس إحنا هو مضاد للقول الراجح، فإحنا بنبين القول الصواب في الآية، وهذا يعني أن الآية لا تحتمل القول الآخر معه. لو إحنا قلنا أن المراد بها عيسى ما ينفعش يكون المراد بها مين؟ جبريل عليهما السلام. وسأذكر أمثلة لذلك. واضح يا مشيخ حاتم معايا ولا مش معايا؟ قال الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى لا تضاد بينها، وكذا فتأت به. طيب استبدل. قال الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى لا تضاد بينها. المثال الأول قوله تعالى فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، يقول الطبري فترددوا بين الدور والمساكن وذهبوا وجاءوا، وقال فيه جاس القوم بين الديار وحاسوا بمعنى واحد، وجست أنا أجوس جوسا وجوسانا، وبنحو الذي قلنا في ذلك روى الخبر عن عباس قال مشوا. وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول معنى جاسوا قتلوا، ويستشهد لقول ذلك ببيت حسان ومن الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر. وجائز أن يكون معناه فجاسوا خلال الديار فقتلوهم ذاهبين وجائين، فيصح التأويلان جميعا. يبقى الطبري أورد معنيين في لفظ جاسوا، مشوا وقتلوا، ثم لما لم يكن بينهما تضاد حمل الآية على المعنيين كما هو ظاهر من عبارته. واضح؟ مع أن يقولوا قولين متضادين، يعني ده غير ده، جاسوا بمعنى قتلوا غير جاسوا بمعنى مشوا راحوا جم. المثال الثاني قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله جل وعز أو عز وجل أخبر عن الذين أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمان باتباعهم ما تلته الشياطين. ولقول القائل هو يتلو كذا في كلام العرب معنيان، أحدهما الاتباع كما يقال تلوت فلانا، وكما هو أيضا مذكور في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، قال يتبعونه، فالتلاوة تأتي بمعنى الاتباع وتأتي بمعنى أيضا القراءة. قال الاتباع كما يقال تلوت فلانا إذا مشيت خلفه وتبعت أثره، كما قال جل ثناؤه هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، يعني بذلك تتبع، يعني بذلك تتبع ماشي. وطبعا في قراءة تانية هنالك تبلو، هنالك تبلو بمعنى تظهر. والآخر القراءة والدرس، كما تقول فلان يتلو القرآن بمعنى بمعنى يقرأ ويدرسه، كما قال حسان نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد صلى الله عليه وسلم. ولم يخبرنا الله جل ثناؤه بأي معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين الذين تلوا ما تلوه من السحر على عهد سليمان بخبر يقطع العذرى. وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملا، فتكون كانت متبعته بالعمل ودراسته بالرواية، أو متبعته بالعمل ودارسته بالرواية، فاتبعت اليهود مناهجها في ذلك وعملت به وروته. يبقى إذن في معنيين في التتلو، قولين متغايرين تقرأ وتتبع، ومع تغايرهما لا يوجد بينهما تضاد، لذا يجوز المعنيين معا. والطبري رحمه الله جوز المعنيين جميعا لاحتمال الآية لها. قال المثال الثاني، لو في حاجة مش واضحة اكتبوها وإن شاء الله أجاوب عليه. قوله تعالى كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. أورد الطبري في معنى الإل أقوال المتغيرة، وهي لا يرقبون الله، الإل بمعنى الله، لا يرقبون عهد والعقد والحلف فيكم اللي هو الإل، لا يرقبون القرابة، الإل بمعنى القرابة. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد، أنهم لو ظهروا على المؤمنين، أنهم لو ظهروا على الإيه؟ على المؤمنين لم يرقبوا فيهم إلا. والإل اسم يشتمل على معاني ثلاثة، العهد والعقد والحلف والقرابة، وهو أيضا بمعنى الله، وهو أيضا بمعنى الله. طبعا العقد فين الثلاثة هنا يا شيخ حاتم، وهو جاب خمسة خمسة، العقد والعهد والعقد والحلف الثلاثة دول واحد، والقرابة اثنين، والله سبحانه وتعالى ثلاثة. فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى، فالصواب أن يعم ذلك كما أن يعم ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة، فيقال لا يرقبون في مؤمن الله ولا قرابة ولا عهدا ولا ميثاق. ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى القرابة قول ابني ما أعرفش اسمه إيه، قول ابن مقبل يعني على من رجعه أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإلا وأعراق الرحم بمعنى قطعوا القرابة. وقول حسان لعمرك إن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعام. وأما معناه إذا كان بمعنى العهد فقول القائل وجدناهم كاذبا إلهم وذو الإل والعهد لا يكذب. فالطبري هنا أورد في معنى الإل ثلاثة معاني وجوزها جميعا لاحتمال الآية لها جميعا، وليس في الآية ما يدل على تقديم قول منها على إيه؟ على قول. طيب المثال الرابع، واضح يا مولانا؟ قال الطبري أورد، قال الشيخ أورد الطبري في قوله وعلامات وبالنجم، واضح خلنا ولا مش واضح؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ثلاثة أقوال في المراد بالعلامات، معالم الطرق بالنهار، النجوم، الجبال. ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره عدد على عباده من نعمه، إنعامه عليهم بما حصل لهم من العلامات التي يهتدون بها في مسالكهم وطرقهم التي يسيرونها، ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون بعض، فكل علامة استدل بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم فداخل في قوله وعلامات. والطرق المسبولة الموطوءة علامة للناحية المقصودة. والطرق المسبولة يعني إيه المسبولة؟ الممهدة يعني. الموطوءة المسبولة بمعنى المسلوكة الممهدة اللي هو معروف إن ده طريق. والطرق المسبولة الموطوءة علامة للناحية المقصودة، والجبال علامات مهتدى بهن إلى قصد السبيل، وكذلك النجوم بالإيه؟ بالليل. المفروض المسبولة والطرق المسبولة الموطوءة، الموطوءة هي اللي يجي بعدها النقطتين. ماشي. غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ده كلام الطبري هو أن تكون العلامات من أدلة النهار، إذ كان الله قد فصل منها أدلة الليل، فصل منها أدلة الليل بقوله وبالنجم هم يهتدون. أن هو قال وعلامات وبعدين قال وبالنجم هم يهتدون، فالنجم ده يهتدون به فين؟ في الليل. يبقى إذن العلامات يهتدون بها فين؟ في النهار. وإذا كان ذا، خلوا بالك شوف الطبري بقى إزاي، يعني هو صحيح رجح هذا مع أنه ذكر أن ده عادي مش فيه مشكلة محتمل، فانتبهوا لاختلاف طريقة الطبري في التعامل مع الأقوال. قال رحمه الله: غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية أن تكون العلامات من أدلة النهار، إذ كان الله قد فصل منها أدلة الليل بقوله وبالنجم هم يهتدون. وإذا كان ذلك أشبه وأولى بتأويل الآية فالواجب أن يكون القول في ذلك ما قاله ابن عباس في الخبر الذي رويناه عن عطية عنه، وهو أن العلامات معالم الطريق، هو أن العلامات معالم الطريق وأمارتها التي يهتدي بها إلى المستقيم منها نهارا، وأن يكون النجم الذي يهتدى به ليلا هو الجد والفقدان، لأن بها اهتداء السفر دون غيرها من النجوم، دي النجوم يعني. فتأويل الكلام إذن: وجعل لكم أيها الناس علامات تستدلون بها نهارا على طرقكم في أسفاركم، ونجوما تهتدون بها ليلا في سبلكم. يبقى هو خلى الواو هنا لإيه مولانا؟ الاستئناء وعلامات وبالنجم هم يهتدون. في هذا المثال تلاحظ أن الطبري صحح جميع الأقوال معتمدا على التعميم وعدم التخصيص، ثم عدل إلى ترجيح قول ابن عباس الذي فسرها بأنها معالم الطريق وأمارته على سبيل تقديم الأولى فحسب. طبعا على سبيل تقديم الأولى فحسب مع قواعد أخرى ممكن تستنبط، زي أن التأسيس أولى من التوكيد، في قواعد أخرى ممكن الإنسان يستنبطها، أو السياق حتى، لأنه هو السياق فيه أنه هو يكون فيه معنيين أولى من أنه هو يكون كله في معنى واحد، لهي قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. فبدل ما نقول إنه علامات وبالنجم هم يهتدون إن العلامات هي النجوم، فنخلي إن العلامات ديت مختلفة عن النجوم. واضح؟ لأن ده في إثراء للمعاني المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح أخواننا كده ولا مش واضح؟ تمام؟ يبقى ده كله من باب، احنا قلنا قبل كده ان اختلاف التنوع من حيث القبول والترجيح، من حيث القبول والترجيح لا يخلو من حالات ثلاث: ان تكون الاقوال كلها مقبولة ولا تحتاج الى الترجيح بينها، صح؟ لكونها مستوية او متلازمة في اداء المعنى، او لكون المعنى يتم ويكمل بالجمع بينها، ده واحد. اثنين: ان تكون الاقوال كلها مقبولة ولكن بعضها ارجح من بعض، زي الآية اللي معنا دي، ماشي، لكن بعضها أرجح من إيه؟ من بعض. أن يكون الترجيح بين الأقوال من باب تصحيح قول ورد غيره، زي وعلى الثلاثات الذين إيه؟ الذين خلفوا. فيبقى إذن الأقوال في اختلاف التنوع من حيث قبولها والترجيح بينها قسمان: قسم لا يدخله الترجيح، وقسم يدخله الترجيح. قسم يدخله الترجيح لبيان المعنى الأولى والأرجح، لا لقبول قول ورد غيره، لا لقبول قول ورد غيره. وقسم يكون الترجيح لقبول قول ورد ما عداه، وده كله داخل في اختلاف الايه التنوع، ده كله داخل في اختلاف الايه التنوع على التعريف الذي ارتضيناه شرحناه في المرة الماضية. واضح يا اختنا الكريمة السؤال اللي انت سألتيه كده كده؟ انا جاوبت على السؤال بتاعك اهو. طيب صلى الله عليه. ثم قال الشيخ: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى وبيان تضاد اختلاف التضاد اللي هو اختلاف وبيان وبينها تضاد اللي هو اختلاف التضاد اللي هو اختلاف الايه يا سيدي؟ اختلاف التضاد. ايه هو اختلاف التضاد؟ اختلاف التضاد اكتبوا تعريفه. ايوه ما هو ده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت يا استاذ، اللي احنا شرحناه يا اختنا الكريمه المره اللي فاتت. اختلاف التنوع فيه رد قول واخذ اخر، ده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. احنا عرفنا المره اللي فاتت اختلاف التنوع، لا مش زي عسعس، مش زي عسعس. لا لو حضرتك بس ترجع لي المحاضره اللي فاتت، لان احنا شرحنا اختلاف التنوع مش كله مقبول، اختلاف التنوع ليس مقبولا كله، وانما هو زي ما احنا شرحنا كده. احنا قلنا ان اختلاف التنوع هو، ثاني هشرح هقول لحضرتك التعريف ثاني، اختلاف التنوع هو ان يرد في معنى الايه اقوال غير متنافيه سواء امكن قبولها جميعا لصحتها او رد او رد بعضها لخطا لا في نفسه ولكن لقيام قرائن اخرى كالسياق ونحوه. كالسياق وايه ونحوه. وقلنا ان اختلاف التنوع قسمين رئيسيين يتفرع عنهما انواع. القسم الاول اعتبرونا بالراجع، مش مشكله اعتبرونا بالراجع اختلاف التنوع قبل ما نخش على اختلاف التضاد. اختلاف التنوع هو ان يرد في معنى الايه اقوال غير متنافيه سواء امكن قبولها جميعا لصحتها او رد بعضها لخطا لا في نفسه ولكن لقيام قرائن اخرى كالسياق ونحوه. واختلاف التنوع يتفرع إلى قسمين رئيسين يتفرع عنهما أنواع. القسم الأول ما يكون معنى القولين فيه واحدا لكن العبارتين مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات. أنا سميته سيف، أنت سميته مهند، الثالث سماه صارم. القسم الثاني ما يكون فيه المعنيان متغايرين، ده كله من اختلاف التنوع، لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وذاك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. وقلنا إن القسم الأول بيتفرع عنه ثلاث أنواع. النوع الأول اتحاد المعنى أو الذات واختلاف العبارة الدالة عليه، يعني إنه يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. وأشهر مثال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أو كقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. النوع الثاني اختلاف التمثيل للمعنى العام، اختلاف التمثيل للمعنى ليه؟ العام. النوع الثالث التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. الثلاثة دول في القسم هون الأول. القسم الثاني ما كان فيه المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان فهو نوع واحد، هو نوع إيه؟ المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان فهو نوع واحد. وبه تكون أنواع اختلاف التنوع أربعة تفصيلا. إيه هو بقى النوع ده؟ هو اللي في القسم الثاني احتمال اللفظ لأمرين أو أكثر غير متضادين، إما لكونه مشتركا وإما لكونه متواطئا. وفرقنا بين المشترك والمتواطئ، ماشي؟ وقلنا إن احتمال اللفظ لأمرين أو أكثر ليس بينهما تضاد نوع من الأنواع الداخلة تحت اختلاف التنوع. وهذا النوع يمكن تقسيمه إلى قسمين: الأول أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى والآية محتملة لها وليس هناك مانع من حمل الآية عليها كلها، زي لفظ تتلو، زي لفظ تتلو، تقرأ ولا تتبع، تتلو ولا تقرأ ولا تتبع، ده لفظ مشترك، وما فيش مانع ان احنا نحمل الآية على المعنيين ايه جميعا، او زي كلمة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى من قبيل المتواتر، ماشي؟ يبقى ده القسم الأول من هذا النوع الأخير. القسم الثاني من هذا النوع اللفظ المحتمل لأكثر من معنى ليس بينها تضاد، لكن أحدها هو المراد دون غيره، فهذا القسم لا يمكن إرجاعه اللي هو اختلاف التمثيل زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، بل هو نوع مستقل بنفسه من أنواع التنوع. يبقى هذا النوع من أنواع التنوع فيه تفصيل، إن كان من القسم الأول صح إرجاعه إلى اختلاف التمثيل للمعنى العام، وإن كان من القسم الثاني كان نوعا مستقلا بنفسه غير النوعين الايه، غير النوعين الأولى، غير النوعين الأولى. واضح كده؟ طيب، وقلنا إن اختلاف التنوع من حيث القبول والترجيح لو نظرنا إلى الحالات اللي هي ثلاث أحوال، ثلاث حالات: أن تكون الأقوال كلها مقبولة ولا تحتاج إلى الترجيح بينها لكونها مستوية أو متلازمة في أداء المعنى، أو لكون المعنى يتم ويكمل بالجمع بينها. الثاني: أن تكون الأقوال كلها مقبولة ولكن بعضها أرجح من بعض. الثالث: أن تكون الأقوال، أن يكون الترجيح بين الأقوال من باب تصحيح قول ورد غير. يبقى من حيث قبولها والترجيح بينها قسمين: قسم لا يدخله الترجيح، وقسم يدخله الترجيح، إما يدخله الترجيح لبيان الأولى والراجح، وإما يدخله الترجيح لقبول قول ورد ما عداه. يبقى أنتوا تروحوا تشجروا الكلام اللي أنا قلته ده، هوت هيتوضح لكم إن شاء الله أقسام اختلاف التنوع في أذهانكم إن شاء الله. واضح يا أختنا الكريم؟ طيب، إيه هو بقى اختلاف التضاد؟ إيه هو اختلاف التضاد؟ اختلاف التضاد أن يرد في معنى الآية قولان متنافيان، قولان متنافيان، بحيث يتعين من قبول أحدهما رد الآخر. يبقى القاعدة في اختلاف التضاد أن يرجح أحد الأقوال على سبيل التعيين، لأنه لا يمكن القول بهما معا فلزم الترجيح، وهو هنا تصحيح لقول وترك لآخر. ولذلك ينبغي التحري والتثبت من وقوع التنافي والتضاد بين القولين. لازم الإنسان يصبر غور الأقوال ويعرف مقاصد القائلين والاعتبارات، لازم ياخد باله قوي قبل ما يقول إن القولين دول إيه، إن القولين دول متضادين، إن القولين دول إيه متضادين. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، إيه هو بقى أنواع اختلاف التضاد؟ أنواع اختلاف التضاد طيب، يعني خلينا في أنواع اختلاف التضاد. أنواع اختلاف التضاد: النوع الأول ما يكون بسبب التضاد في دلالة اللفظ المفرد، ما يكون بسبب التضاد في دلالة اللفظ الايه المفرد، اللي هو بيسميه العلماء الأضداد، بيسميه العلماء الايه الأضداد، يعني الألفاظ التي يدل الواحد منها على معنيين متضادين. ماشي؟ وخلوا بالكم انه مش معنى كده، هتيجي الامثله، ان اي لفظ في القران، لان ده علم من علوم اللغه، اي لفظ في القران من الالفاظ المتضاده وقع فيه اختلاف تضاد بين المفسرين، لا، لانه ممكن يكون السياق مصرح باحد المعنيين. زي مثلا ايه؟ زي قول الله سبحانه وتعالى، زي قول الله عز وجل، زي المثال اللي هو الشيخ ذكره هنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقد اختلف المفسرون فيه على قولين: الطهر والحيض. الحكم بالتضاد إنما يكون بالنظر إلى تضاد أقوال المفسرين في معنى اللفظ المفسرة، دون النظر إلى أصلها الاشتقاقي الخالي من التضاد. يعني لفظ القرء يصلح في أصله، القرء هو الوقت، فهو يصلح للحيض ويصلح للطهر. فلا يصح نفي التضاد الواقع بين المفسرين في معنى القرء بدعوى ان دلاله اللفظ على الوقت في اصله لا تضاد فيه، لان ده اصل اشتقاقي. انما المعنى الاستعمالي خصصه فريق بالحيض وخصصه فريق بالايه؟ بالطهر، وبين التخصيصين تضاد. وبين التخصيصين ايه؟ تضاد. واضح كده؟ النوع الثاني ما يكون بسبب تضاد اقوال المفسرين لشيء خارج عن كون اللفظ متضادا. يعني هو التضاد لم ينشأ من كون اللفظ يحمل معنيين متضادين، وإنما نشأ من تضاد أقوال المفسرين في معنى الجملة أو الآية، لكون تركيب الآية محتملا لمعنيين متضادين، أو الضمير راجع إلى أكثر من معنى أو ذات بينها تضاد أو غير ذلك. زي قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فاختلفوا في الصلاة الوسطى، في ناس قالوا صلاة العصر، وفي ناس قالوا الظهر، وفي ناس قالوا الفجر، وفي ناس قالوا المغرب. فده اختلاف تضاد، بس مش علشان خاطر الصلاة الوسطى لفظ متضاد يحمل معنيه، لا. صح؟ وزي قول الله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الولي ولا الزوج؟ أو زي قول الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالسلف اختلفوا فيه على قولين، القول الأول أن المجادلين هم المؤمنون أصحاب بدر، والقول الثاني أن المجادلين هم المشركون. أو زي قول الله عز وجل فناداها من تحتها، فنسأل المنادي جبريل، فنسأل المنادي عيسى. ماشي؟ ماشي؟ وبدأ برضه من قبيل اختلاف التضاد. وخلوا بالكم اختلاف التضاد من حيث الأثر على المعنى في قسم لا أثر له في معنى الآية، يعني لا يترتب على تفسير الآية بأي قول من القولين المتضادين تغير في معنى الآية، ولا حتى الآية بيتوقف فهم على أي قول منهم، أي قول هنفهم به الآية. زي قول الله عز وجل فناداها من تحته، فده لم يتغير فيه معنى الآية، إنما الخلاف في شيء زائد على المعنى اللي هو تعيين مين المنادي. لكن هو المهم ان في حد ان في حد نادى، خلاص كده فاهمين. وفي قسم بيكون له اثر على المعنى زي بانفسهن ثلاثة قروء، ده له اثر في المعنى، لانه ابتداء العده اثر خلاف في ابتداء العده وفي انتهاء العده، لو احنا اعتبرناه بالطهر غير لما نعتبره بايه، غير لما نعتبره بالحيض. واضح كده يا اخوانا؟ طيب، قال الشيخ اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في المراد بالقروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقد اختلف في المراد بها على قولين، الأول أن المراد بها الأطهار، الثاني أن المراد بها الحيض، وهذا الاختلاف من اختلاف التضاد، لأنه لا يمكن حمل الآية على المعنيين معا لتضادهما، فالمرأة مطلوب منها أن تتربص ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض، ولا يطلب منها أن تتربص بهما معا. المثال الثاني الاختلاف في المفدى في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فقد قال بعض مفسري السلف، بالمناسبة له قول كثير من السلف هو إسحاق، وقال آخرون هو إسماعيل، وهذان القولان متضادان، لأن القول بأحدهما يلزم منه إسقاط القول الثاني، لأن المفدى واحد ولا بد أن يكون أحدهما، وكما هو معلوم أن الراجح أنه إسماعيل، يعني ده ترجيح الشيخ. ماشي؟ وإلا في المسألة خلاف، وخلاف فيها قوي بالمناسبة، الخلاف في المسألة دي قوي، ليس كما نظن يعني، ليس الخلاف فيها ضعيف. ماشي. لا لا لا، ده من بيان المعنى، لأن الهاء الضمير هيبين لنا المعنى، يعني الضمير ده له أثر في المعنى، ده له أثر في المعنى، لأنه الضمير، لأن إحنا نفسر الضمير فديناه مين. واضح؟ قال أنت ممكن يكون قصدك أنه هل له شيء عملي؟ لا، ملوش عمل، ملوش شيء عمل، ماشي، لكن هو له شيء اعتقادي أو علم. طيب، وهذان القولان متضادان، لأن القول بأحدهما يلزم منه إسقاط القول الثاني، لأن المفدى واحد ولا بد أن يكون أحدهما، كما هو معلوم أن الراجح أنه إسماعيل، وده صحيح، يعني معلوم هو الراجح أنه إسماعيل، وإن كان الخلاف كما قلت لكم الخلاف قوي، ومن أراد أن يعني ينظر الخلاف في هذه المسألة فينظر إلى كتاب الطبري رحمه الله، تفسير الطبري. هذا ما يتعلق بأنواع الاختلاف. ولما كان مقابل الاختلاف الإجماع، حسن الحديث عن الإجماع وهو في المبحث، وهو في المبحث الآتي. طيب، إحنا كده قد أنهينا بحمد الله تعالى الكلام عن مسألة الاختلاف. إيه؟ لسه في الساعة كم أصلا؟ هو كده فاهم؟ ها؟ هو كده كده. واضح كده يا اخوان، اخف عشان احنا شرحنا كل المره اللي فاتت اصلا. هو بس من الحاجات اللي احنا ننتبه ليها الحقيقه، يعني هلخص لكم بعض المعاني في الاختلاف، وانا احيلكم ان انتم ممكن فعلا تبداوا تقراوا في حتى الجزء التاصيلي في كتاب اختلاف السلف في التفسير للشيخ محمد صالح سليمان حفظه الله تعالى، لأن الحقيقة هتستفيد منه جدا يعني في المعنى ده. مما يوهم الخلاف بين المفسرين أن تكون الأقوال غير متواردة على محل واحد، زي مثلا تعدد المعاني لاختلاف القراءات، تعدد المعاني لاختلاف الايه، لاختلاف القراءات، زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى سرابيلهم من قطران، وفي قراءة أخرى سرابيلهم من قطر آن. ففي اختلاف في التفسير، او زي مثلا وكان له ثمر وكان له ثمر، ثمر بمعنى الثمر المعروف والثمر بمعنى المال، فده القراءتين بمنزله الايتين زي ما بقول، فده مش متوارد على محل ايه، على محل واحد. وايضا ادعاء الخلاف بسبب الخطا في فهم كلام المفسر، في فهم كلام المفسر او حمله على غير سياق، زي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. ورد يعني إن هم نسبوا إلى بعض السلف لابن جريج أنه قال لقضي الأمر يعني لذبح الموت. ابن عطية قال إن ده قول ضعيف، لأن قائله سمع هذا المعنى في قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، فصح يجي في إذ قضي الأمر ذبح الموت، لكن ما يجيش فين لقضي الأمر بيني وبينكم، في قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. فيظهر إن هو يجيب معنى، في يركب معنى المفسر قاله في آية في آية تانية، وده غلط. فده مما يوهم الخلاف، أيضا ادعاء الخلاف بسبب الخطأ في فهم كلام المفسر أو حمله على غير سياق. واضح كده؟ وده بينبه عليه أهل التفسير. أو إنه يقول المفسر قول ثم يرجع عنه، فده خلاص القول ده يكون ما ينفعش نحكيه، نقول ان فلان قال كده، هو خلاص رجع عنه. او ادعاء الخلاف بقول مكذوب على المفسر، بقول مكذوب على المفسر، زي مثلا في قوله كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، نسب الى بعض السلف انه قال خانتهما بالكفر والزنا، وده لا يصح ان يكون على كلام السلف، لان السلف شبه عندهم إجماع على هذه الايه المسألة. وذاك الذهبي قال عن من نقل هذا القول عن بعض السلف، قال وهو يأتي بالعجائب دائما، يأتي بالعجائب ايه دائما والموضوعات. واضح كده يا اخوانا؟ فلذلك ده يعني من الأمور التي يحسن التنبه لها في مسألة الخلاف، في مسألة الخلاف. ماشي. طيب، في مسألة تانية أيضا، في مسألة الاختلاف، الأقوال المتعددة عن المفسر الواحد، الأقوال المتعددة عن المفسر الإيه الواحد، بالذات ده بيقابلنا كتير في كلام ابن عباس، نلاقي في أقوال أكثر من قول منسوب لابن عباس، نتعامل معاه إزاي؟ فإذا ورد عن المفسر أكثر من قول في موضع واحد، فإما أن تكون الأقوال كلها لا تضاد بينها أو لا، فإن كانت لا تضاد بينها أو لا، فإن كانت لا تضاد بينها فلها صورتان. الصورة الأولى أن تكون الأقوال كلها صحيحة فيجمع بينها، لأنه ممكن يكون فسر دي تارة وفسر دي تارة وفسر دي تارة، زي ما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى والباقيات الصالحات، قال هي الصلوات الخمس، وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقال هي الكلام الطيب. ابن عطية بيقول إيه بقى؟ يقول وقول ابن عباس بكل الأقوال دليل على قوله بالعموم. يبقى نجمع بين أقوال كلها ونطلع العموم منها. الصورة الثانية أن يحكم بخطأ قول منها رغم عدم مضادته للأقوال الأخرى اللي هو اللي إحنا ذكرناه في اختلاف التنوع. وإن كان هناك تضاد بين قولين أو أكثر واردين عنه فينظر، فإن كان رجع أحدهما عمل بما استقر رأيه عليه، زي مثلا في أن الذي بيده عقدة النكاح الولي ثم رجع مجاهد وطاووس وفسره بالزوج، فإن لم يثبت رجوعه عن أحدهما وكان أحدهما أصح من الآخر قدم الصحيح على غيره. قدم الصحيح، هنرجع للإسناد بقى، لو ترجعوا معانا لشرح الإسناد لما يرد قولين متضادين ومفيش سبيل للجمع بينهما هنروح للإسناد، يبقى الإسناد مرجح ماشي. وإن تساوى هنتوقف في الجزم بنسبة القول بنسبة القولين إليه ماشي. فيعني يعني هذه بعض المعاني التي أردت أن أذكرها في هذا الفصل المبارك. وكما قلت لكم أنا أحيلكم الحقيقة على قراءة كتاب اختلاف السلف في التفسير بعد هذا المبحث، أو حتى ممكن لو حابين تقرؤوه بعد مبحث الإجماع، يعني ممكن تقرأوا الكتاب بعد مبحث الإجماع فستنتفعون منه إن شاء الله تعالى انتفاعا كبيرا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.